الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في هذا الحديث. قال عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أخذنا ما يتعلق بالمس على العصائب، وعرفنا أن المراد بالعصائب العمائم. قال والتساخين، والتساخين قيل هي الخفاف لأن تسخن القدم، وقيل الخفاف والجوارب. ففي الحديث مشروعية المسح على الخفاف ومثل ذلك الجوارب، والمس على الخفاف مما ثبتت به السنة المتواترة، ودل على ذلك القرآن على قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا محمول عند جماعة من العلماء على مسح الأرجل إذا كان فيها خفاف. فعلى كل المسعى الخفين دل على ذلك القرآن على قراءة الجر، ودلت على ذلك السنة المتواترة، ولا بد من مراعاة الشروط الشرعية في المس على الخفين. فلا بد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، والمراد بذلك طهارة الغسل أي غسل القدمين، فيتوضأ وضوءا كاملا يغسل قدميه ثم يلبس الخفين، ثم يبقى لابسا لهما. فإذا أحدث وهو لابس للخفين ثم أراد بعد حدثه أن يتوضأ فله أن يمسح، فإذا كان مقيما يمسح يوما وليلة، وإذا كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن. واختلف العلماء في حساب المدة، منهم من قال من اللبس، ومنهم من قال من الحدث بعد اللبس، ومنهم من قال من المسح بعد الحدث. وهذا أظهر الأقوال أنه يحسب المدة من المسح بعد الحدث، فمن المسح إلى المسح إلى المسح بعد مرور يوم وليلة في شأن المقيم تنتهي المدة. وإذا مر 3 أيام بليالهن وابتداء ذلك من المسح فإن المدة تنتهي بذلك. فلا بد أن يلبس خفيه على طهارة كاملة وهي طهارة الغسل. أما طهارة التيمم فالأظهر عدم المسح في طهارة التيمم، والمعنى إذا تيمم. ثم وجد الماء وأراد أن يتوضأ وهو لابس لخفيه على طهارة التيمم فإنه لا يمسح على خفيه وإنما يغسل قدميه. وهكذا إذا كان على طهارة مسح فلا يمسح على طهارة مسح، على الصحيح من أقوال العلماء، كأن يمسح كأن يتوضأ ويشرع في المسح ثم ينزع خفيه. والصحيح أنه إذا نزع خفيه فإن وضوءه لا ينتقض، فإذا لبس خفيه وأراد أن يبتدئ مدة جديدة، فليس له أن يمسح قبل أن يغسل قدميه، لأن الطهارة التي هو فيها هي طهارة مسح وليس طهارة غسل. إذن لابد من مراعاة هذا الأمر، ولابد من طهارة الخفين، وهذا شرط من شروط المسح، فليمسح على خف نجس فإن النجس لا يصلى فيه، فلا يمسح عليه، فلا بد من طهارة الخفين. ولا بد في المسح أن يكون في مدته، فيمسح إذا كان مقيما في يوم وليلة، وإذا كان مسافرا في 3 أيام بلياليهن. فإذا كان المسح بعد المدة المعتبرة شرعا فإنه مسح باطل. ولا بد في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، أي لموضع المسح، فإذا كان موضع المسح مكشوفا فإنه لا يصح المسح، فإنه في الحقيقة ماسح لقدميه ولا يكون ماسحا لخفيه، والمسح إنما شرع للخفين لا للقدمين. وهكذا لا يكون المسح إلا في الحدث الأصغر ولا يكون في الحدث الأكبر، فتراعى مثل هذه الأمور. والمسح يكون على الخفين كما جاءت بذلك السنة المتواترة، وأما المسح على النعلين فإذا مسح على النعلين لطهارة تجديد فلا بأس بذلك، إذا كانت طهارة تجديد لا طهارة حدث لا بأس بذلك، قد جاء ذلك في المسند وعند النسائي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ومسح على نعليه ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وضوء صلى الله عليه وسلم إذا كان طاهرا لم يحدث، فلا بأس بذلك في وضوء التجديد لا في وضوء الحدث. وذلك أن النعال يكون محل الفرض مكشوفا فيها، النعال لا تغطي محل الفرض موضع المسح، فإنها عبارة عن سيور، عبارة عن زمام، وهذا الزمام يكون بين الأصبعين، وعبارة عن سيرين عن جهة يمين القدم وعن جهة شمال القدم، وأكثر القدم مكشوف، فإذا مسح على النعال هو في الحقيقة يمسح على قدميه، فإن أكثر القدم مكشوفة في النعال. والمراد بالنعال هي النعال التي كانت معهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن القدم يكون فيها مكشوفا ويستر منه الشيء اليسير. فإن مسح على النعال في طهارة التجديد لا بأس بذلك، قد جاءت بذلك السنة. وهكذا إذا كانت النعال مع الجوارب فلا بأس بذلك، قد جاءت بذلك الأدلة وجاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فإن الجوارب تغطي من كشف بالقدم فإذا كانت جوارب منعلة فمسح على الجوارب والنعال، فهذا قد جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وما جاء عن الصحابة من المس على النعلين من غير تقييد بشيء فهو محمول على ما سبق، الآثار التي جاءت مطلقة عن الصحابة، وأن هناك من الصحابة من مسح على نعليه، فتلك الآثار محمولة على المعاني السابقة، إما أن يكون مسح تجديد لا مس حدث، وإما أن تكون تلك النعال مجوربة لبست مع الجوارب. أما أن تلبس النعال من غير جوارب ويكون الشخص محدثا ويقوم بالمس على النعال فإنه إن فعل فإنه في النعال كما عرفنا موضع المسح مكشوف أو أكثر موضع أو أكثر من ذلك مكشوف، والمغطى شيء يسير. فإذا مسح الشخص فيكون كالماسح على قدميه، فإن الغالب هو القدم. وعلى كل السنة المتواترة جاءت في مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين، والخف يأتي ساترا للقدم. وأما المس على الجوارب فمن أجاز ذلك احتج بهذا الحديث قال والتساخين، فإن تسخن القدم كالخفاف. واحتج أيضا بالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وجاء المسح عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن الآثار التي جاءت عن الصحابة منها آثار جاءت مطلقة أنهم مسحوا على الجوارب، ومنها آثار جاءت مقيدة بالجوارب والنعال أنهم مسحوا على الجوارب والنعال، أي أنها جوارب منعلة فجاءت بهذا وجاءت بهذا. وكل هذا مما يشرع على الصيام لقول العلماء، سواء كانت جوارب منفردة أو جوارب مع النعال أو جوارب مع الخفاف أو جوارب مع غير ذلك، لكن بقى النظر في الجوارب الموجودة في هذه الأزمان التي لا يمشى عليها وسرعان ما تتخرق وتزول إذا أراد الإنسان أن يمشي عليها، فهل يمشى عليها على سبيل الاستقلال أو لا؟ فالذي عليه من تقدم من أهل العلم في كلامه مع المس على الجوارب لا يرون أن يمسى على الجوارب إلا إذا كان يمكن المشي عليها، ويقولون الجوارب التي مسى عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانت شبيهة بالخفاف، وكان الشخص يذهب ويجيء فيها، فهي سميكة قوية تشبه الخفاف، ولهذا كانوا يسيرون فيها كما يسيرون في خفافهم، فلهذا لم يكن هنالك فرق بين المس على الخفاف والمس على الجوارب، لأن قامت عندهم مقام الخفاف، الجوارب قامت معهم مقام الخفاف، فلهذا كانوا يمسحون عليها كما يمسحون على الخفاف، فكان ساترة للقدم كالخفاف، ويمشون عليها ويذهبون ويجيئون فهي كالخفاف، فلهذا لم يجدوا فرقا بين المس عليها والمس على الخفاف. لكن الجوارب التي لا يمكن المشي عليها فأكثر العلماء لا يرون المسح عليها على سبيل الاستقلال، أنه لا يمسح عليها على سبيل الاستقلال لأنها لم تقم مقام الخف. ولهذا كثير من أهل العلم اشترط فيها أن تكون إما مجلدة بحيث يمكن المشي عليها، وإما أن تكون منعلة، إما أن تكون مجلدة وإما أن تكون منعلة، أي تثبت بغيرها، تثبت بغيرها ولا تكون على سبيل الانفراد، فتكون مجلدة بحيث يمكن السير عليها أو منعلة بحيث يمكن السير عليها، أي تلبس مع النعال فيمكن السير عليها، وحينئذ يمسح عليها مع النعال إذا كانت منعلة. لكن بقى أنهم يقولون أنه إذا نزع النعل فإن الطهارة تنتقض على ما ذهبوا إليه من أن نزع الخف ناقض للطهارة، وإذا قلنا بعدم النقض فتكون المدة انقطعت بهذا النزع، تكون المدة انقطعت بهذا النزع فلا يمسح على الجوارب مرة أخرى. والمعنى إذا لبس هذه الجوارب مع النعال ومسح عليها وعلى النعال فيبقي النعال عليها يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بليالهن إذا كان مسافرا. فإذا نزع النعال منهم من يقول أن الطهارة تنتقض وهذا ليس عليه حجة ظاهرة، ومنهم من يقول أن المدة تنتهي المدة وتنقطع فلا يمسح عليها حتى يتوضأ وضوءا كاملا. فهكذا يقولون في هذه الجوارب إذا لم يمكن السير عليها بل سرعان ما تزول وتنقطع إذا مشى الإنسان عليها، ويشترطون فيها أن تكون صفيقة بحيث أن الماء لا يصل إلى القدم، إذا مسى على ظهرها لا يصل الماء إلى القدم، فإنه إذا وصل ماء المس إلى القدم صار في الحقيقة كأنه ماسح لقدمه، وهذا مما لا يشرع. فعلى كل الجوارب حولها كلام كثير أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى عدم المسح عليها مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أن تمسح إذا كانت يمشى عليها كالخفاف، وأن هذه الجوارب التي كانت معهودة في زمن الصحابة كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه، فذكر أنها كانت كالخفاف يمشون عليها كما يمشون بالخفاف، فلهذا كانوا يمسحون عليها. فإذا لم تكن كذلك كما عرفنا قالوا لابد إما أن تكون مجلدة أو تكون منعلة. فالكلام كثير في هذه الجوارب وفي المسح عليها ومتى يكون يشرع المسح عليها ومتى لا يشرع المسح عليها، ومراعاة هذه الأمور لا شك أنه أحوط، ولا سيما وأن العلماء المتقدمين كالمتفقين على أن الجوارب التي لا يمكن المشي عليها أنه لا يمسح عليها، إن لم يكونوا متفقين فهم كالمتفقين على أنه لا يمسح عليها إذا كان لا يمكن المشي عليها أي بمفردها، أما إذا كان يمكن المشي عليها فمحل نزاع والأظهر الجواز، وإذا كانت منعلة أو مجلدة فمحل نزاع والأظهر الجواز. قال عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. إلى هنا والحمد لله.